هذا سهيل موسى يطل عليكم في هذا الوقت مصليا أن يحمل لقاء اليوم نعمة وأن تضيء كلمة الله في قلوبنا لكي ندرك مقاصده المجيدة لحياتنا، وله الحمد على الدوام. تأملاتنا في سفر الأمثال ما زالت مستمرة، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 15. تحدثنا عن دور اللسان، وقلنا إن هناك أوقاتا ملائمة للجواب اللين الرقيق، وهناك أوقات أخرى للجواب الصارم القاسي. اللسان قادر على إيقاعنا في الكثير من المشاكل والمتاعب، كما أنه قادر على إخراجنا منها أيضا. ثم تحدثنا عن القلب، وقلنا إن الله هو الذي يميز أفكار القلب ونواياه، والقلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. والدرس الهام الذي ينبغي على المرء أن يتعلمه هو أن يأتي باتضاع لكي يتعلم من الله، ونحن جميعا صديقي بحاجة لتعلم هذا الدرس. هذا يصل بنا إلى الفصل 16 من الأمثال. يعد هذا مقطعا غنيا وهاما من كلمة الله، يتألف من جمل وعبارات قصيرة مستخلصة من تجارب الحياة التي خضعت لبوتقة الزمن والكثير من المعاناة. والروح القدس هو الذي يعطي لهذه الحكم والأمثال غناها ويجعلها حقيقية بالنسبة لنا. والأمثال بصورة عامة تصلح لجميع الأزمنة، رغم أنها كتبت في الأصل للشباب الذين كانوا يعيشون بموجب شريعة موسى، لكنها تمتد لتشمل جميع البشر وتلمس قلوبنا جميعا بصورة معينة. إنها نافعة للأغنياء والفقراء، للذكور والإناث، للبيض والسود. ولسنا نبالغ عزيزي المستمع إن قلنا بأن هذا السفر قادر على التأثير فينا جميعا. والآن إلى النص الكتابي، حيث تقرأ لنا الأخت رندا مشكورة الآيات الخمس الأولى من الفصل 16 من الأمثال.
للإنسان تدابير القلب، ومن الرب جواب اللسان. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ.
للإنسان تدبير القلب، ومن الرب جواب اللسان. دكتور آيرون سايد المفسر الشهير يترجم هذه الآية على النحو التالي: نيات القلب تصدر عن الإنسان، ومن الرب جواب اللسان. وهنالك مثل شعبي يقول: الإنسان في التفكير والله في التقدير. وكما تقول كلمة الرب: ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. إرمياء 10:23. قد نضع أنا وأنت عزيزي المستمع الخطط والترتيبات، لكن حينما يحين وقت التنفيذ تكون الكلمة الأخيرة للرب. وقد نتباهى ونتفاخر كثيرا بمعرفتنا وقدراتنا، لكن الله وحده هو الوحيد القادر على تقديم الجواب النهائي. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. لقد مررنا بمثل مشابه في الفصل 14 من الأمثال، حيث رأينا الآية التي تقول: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. إن كنت صديقي قد تعاملت من قبل مع أشخاص ضالين وتحدثت معهم عن خلاصهم، أو إذا كنت واعظا أو معلما لكلمة الله، فلا بد أنك تعرف الجواب الذي تحصل عليه من مثل هؤلاء الأشخاص في غالبية الأحيان. فهم يقولون عادة: أنا لست بحاجة للخلاص، أنا بخير، ما العيب في؟ أنا مستعد للوقوف أمام الله، إني إنسان صادق وأمين. أو قد تسمع إجابات مشابهة تدل على أن المرء نقي وطاهر في عيني نفسه. هنالك الكثير من المسيحيين الذين يعتقدون بأنهم على خير ما يرام أمام الله، لكن الحقيقة كلها موجزة في هذه الآية القصيرة من كلمة الله في رسالة يوحنا الأولى. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فما نحن بحاجة إليه يا عزيزي المستمع هو أن نمسك بمرآة كلمة الله وننظر إلى حياتنا من خلالها، وعندها سوف تكشف لنا هذه المرآة بأن الأمور ليست على خير ما يرام، وبأننا لم نبلغ بعد معايير الله. صحيح أنك قد تتمكن من تحقيق معايير غرفة التجارة والصناعة، وقد يجعلك هذا رجل العام الحالي، أو قد يكافئك النادي الذي تنضم إليه ويقدم لك درعا، أو قد يربط أفراد كنيستك على ظهرك، أو قد يقول عنك جيرانك بأنك شخص رائع. لكن حينما تنظر إلى نفسك في ضوء كلمة الله فسوف تدرك حاجتك لنعمة الله، وبأن حياتك مليئة باللطخات والوصمات، وعندئذ سوف تدرك بأنه يعوزك مجد الله. قد يبدو طريقك نظيفا ونقيا في عينيك، ولكنه ليس كذلك في عيني الرب. إن قلنا إن لنا شريكة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، يقول يوحنا. في هذه الآية يتحدث إلى المسيحيين، وفي وقتنا الحاضر هناك الكثير من المسيحيين الذين يجلسون في الكنيسة بكل ارتياح، لكنهم في قرارة أنفسهم يشيرون بأصابعهم إلى المؤمنين الآخرين ويقولون عنهم: هؤلاء ليسوا على ما يرام، أما أنا فبخير وكل شيء يسير بصورة حسنة. وأعتقد بأن بعض القديسين اليوم قد طلبوا من الله أن يتحرك بسرعة، فهم يودون أن يجلسوا إلى جانبه وينظروا إلى دينونة إخوتهم المسيحيين. قد تبدو صديقي طريق المرء نقية في عينيه، لكن الرب يزن الروح، فالله يفحص أعماق أعماقك. هل رأيت أو سمعت يوما عن ميزان يزن الأرواح؟ أنا سأخبرك ما هو هذا الميزان. إنه كلمة الله التي قلنا عنها قبل قليل بأنها مرآة. إنها ميزان يزننا ويقول بأننا مقصرون، وبأننا لم نبلغ المستوى المطلوب بحسب معايير الله. سبق وقلنا في دراسات سابقة بأن الناموس لا يستطيع أن يخلصك، لكن الناموس صالح، والرسول بولس قال عنه بأنه صالح. إنه مرآة تكشف لك بأنه يعوزك مجد الله. عزيزي، إن كنت تنظر إلى ناموس الله وما زلت تعتقد بأنك قد وصلت إلى ذلك المستوى، فاسمح لي أن أقول لك بأنك لم تر الناموس بعد، ولا تعلم ما يقوله الناموس. فالناموس يتطلب مني ومنك الكمال، وأنا وأنت لا نستطيع بلوغ هذا الكمال، لذلك فنحن بحاجة إلى مخلص. وهذا هو بعينه ما يفعله الناموس، فهو المدرس إن صح التعبير الذي يقودنا إلى المسيح. فهو يأخذ بيدك ويحضرك إلى الصليب ويقول لك: ما تحتاج إليه يا عزيزي هو المخلص. لذلك أكرر كلامي وأقول بأن الناموس صالح، لكنه لا يقدر أن يخلصك. فإذا كانت طرق الإنسان تبدو نقية في عيني نفسه حتى ولو كانت كلمة الرب أمامه، فاسمح لي أن أقول بأنه ما من أحد أشد ضياعا من هذا الشخص، لأن الرب يزن الأرواح. عدد 3: ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. أن تلقي أعمالك على الرب عزيزي يعني أن تسلم له شؤون حياتك وأن تتكل عليه بالكامل. أما زلت قلقا بشأن الغد أو بشأن الأسبوع المقبل أو بشأن السنة القادمة أو بشأن المستقبل الذي لا يمكن التكهن عنه؟ هل تتساءل كيف ستؤول الأمور؟ لما لا تسلم له كل شيء؟ أرجو أن تصغي إلي وأن تلقي كل أحمالك على الرب. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. صديقي، إليك هذا الدواء الفعال، فهذا المثل هو بمثابة حبة دواء ستأخذك في رحلة، أعني رحلة من الأفكار والخواطر. الرب صنع الكل لغرضه. هل تساءلت يوما عن سبب ملوحة البحر أو عن سبب حدوث المد والجزر؟ قد تجيب بأن هنالك قوانين معينة في الطبيعة تحكم ذلك، لكن من الذي وضع تلك القوانين؟ لماذا يمتاز البحر بالملوحة؟ لأن الله أراده أن يكون كذلك، فالرب يسوع هو الخالق وهو أراد للبحر أن يكون هكذا. قد يقول البعض بأن البحر مالح لأنه كان يوجد ملح في الأرض ثم تسرب هذا الملح إلى مياه المحيط، لكن من الذي وضع الملح في الأرض في الأصل؟ كذلك صديقي، لا أدري ما هو رأيك في نظرية النشوء والارتقاء أو التطور، أو إلى أي مدى تحاول استخدام هذه النظرية لإرجاع الأشياء إلى الوراء، لكني واثق من أنك ستصل في نهاية المطاف إلى المنطق الذي يقول بأنه لابد وأن يكون هنالك خالق قام بعمل شيء ما لكي يبدأ في العملية الكبيرة. أتعرف من الذي قام بذلك؟ إنه الله، وليس هذا فحسب، بل إنه صنع الكل لغرضه. أتعرف صديقي ما هي الغاية الرئيسة من وجود الإنسان؟ تمجيد الله إلى الأبد، وبصرف النظر عمن تكون أو عن مكان وجودك، فإن الله خلقك لكي تمجده. وقد تسأل، وماذا عن السكير الذي يجلس على قارعة الطريق؟ ماذا عن الشخص المنحرف؟ ماذا عن الإنسان الضال الشرير؟ أتقصد أن مثل هؤلاء مخلوقين لتمجيد الله؟ أجل، جميعهم مخلوقين لتمجيد الله. قد لا تعجبك هذه الفكرة، ولكن هذا هو إلهنا المهيمن والذي يسود على الكل. بصراحة مطلقة، هناك أشياء معينة لا أستطيع فهمها، وربما كان بإمكاني أن أقدم بعض الاقتراحات الحسنة للرب، لكن الرب يقول ردا على كلامي: لا يا عزيزي، فأنا لم أخلق هذا الكون من أجلك، هذا الكون موجود من أجلي أنا، وأنت موجود من أجلي أنا، وسوف تعمل على تمجيدي سواء كنت صالحا أم طالحا، سواء كنت أمينا أم غير أمين. والله يكمل مقاصده اليوم وكل يوم. ألا تعتقد بأنه قد آن الأوان لكي تسير مع الله يا صديقي؟ فهو الذي يدير الكون كله. يود الكثير من الناس أن يفعلوا ما يفعله غيرهم من الناس، أي أن يسيروا مع التيار أو مع الشيء الذي سينجح في نظرهم، لكني لا أدري كيف ستسير الأمور في هذا العالم. ما أعرفه هو أنه في نهاية المطاف سيؤول كل شيء لمجد الله. ولاحظ أن الله أيضا خلق الشرير ليوم الشر، فالله سيجعل غضب الإنسان يحمده كما يقول كاتب المزامير. أما كيف سيفعل الله ذلك فلا أدري، لننتظر، فسوف يرينا الرب ذلك يوما ما. هل أنت مستعد عزيزي المستمع لوضع ثقتك به وتكريس حياتك له والسلوك بحسب مقاصده؟ الشيء الرائع هو أن الله يحرك هذا الكون بحسب خطته وقصده، وسواء أحببت ذلك أم لا، فإن الله يقول لك: لا تقامر معي، لا تتصرف وكأني غير موجود، أو كما لو كان هذا العالم ملكك وأنت ستديره كما تشاء. أود أن تعرف بأنك إن بدأت المقامرة معي فستكون أنت الخاسر. أترى؟ هذا الكون لي، وأنا أدير كل شيء كما أشاء أنا لا كما تشاء أنت. لذلك يا صديقي، كل ما يمكننا القيام به هو أن نسير مع الله. يقول الكتاب المقدس بأنه من الحماقة أن يحاول الإنسان أن يعيش بمعزل عن الله. قال الجاهل في قلبه: ليس إله. أما الله فيقول: لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. هذه هي حبة الدواء يا صديقي، وهي حبة يجد كثير من الناس صعوبة في بلعها. يقول العدد السابع من أمثال 16: إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. لقد فكرت في هذا المثل كثيرا وبحثت عن تفسير له. هل المقصود أنه حينما تكون طرقك مرضية أمام الله فلن يكون لك أعداء؟ لو كان هذا المقصود لما كان للرب يسوع أي عدو، لكن كما نعلم هناك أعداء كثيرون له. أما التفسير الذي رأيته مناسبا فهو أنه إذا أرضت طرقك الرب فمن المحتمل أن يكرهك عدوك، وبالمناسبة فهو سيكرهك حتما. لكن الشيء المثير للدهشة هنا هو أنه حينما تقع الواقعة سوف يعترف أعداؤك بأن الله يستخدمك، وهذا هو المهم في الأمر. عدد 11، قبان الحق وموازينه للرب، كل معايير الكيس عمله. هذا المثل مناسب للجزارين والخبازين وغيرهم. عدد 18، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. لقد وضعت خطا أسفل هذا المثل في كتاب المقدس كي أتذكر دوما خطر الكبرياء والتشامخ. عدد 19، تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. نجد هنا مرة أخرى تهجما على صفة أخرى يمقتها الرب، ألا وهي التكبر. ويأتي التكبر في رأس قائمة الأشياء التي يمقتها الرب كما وردت في الفصل السادس من سفر الأمثال. والتكبر هو الذي أطاح بالملاك الرئيسي الذي نسميه الآن إبليس، فقد كان هذا الملاك يدعى ابن الصبح أو زهرة بنت الصبح، وربما كان هو أسمى كائن خلقه الرب إلى أن وجدت الخطية فيه. لكن ماذا كانت خطيته؟ الكبرياء. فقد حاول أن يرفع من شأنه ليصبح أسمى من الله، لأنه مخلوق عظيم خلقه الله وأعطاه حرية الإرادة. إن الإرادة الحرة سلاح خطير للغاية وضعه الله بين يدي بعض مخلوقاته، وهنالك بعض المخلوقات التي تتبع غريزتها. فعلى سبيل المثال، يهاجر البط في فصل الشتاء تاركا كندا وراءه ومتجها إلى أمريكا الجنوبية، وفي فصل الصيف يعود إلى كندا، وهكذا يواصل البط هجرته من كندا وإليها متبعا غريزته. أما الإنسان فلديه إرادة حرة، فهو يستطيع البقاء في كندا إن شاء في فصل الشتاء، كما أنه يمكنه أن يذهب إلى أمريكا الجنوبية في فصل الصيف. لكن حيث توجد الإرادة الحرة يوجد أيضا احتمال الكبرياء والتمرد على الله. وهنالك الكثير من الأمثلة في الكتاب المقدس عن أشخاص أصابهم الانتفاخ والتكبر، فقد كانت تلك هي مشكلة ذلك الرجل الذي يدعى هامان في سفر أستير، وكذلك الحال بالنسبة لأبشالوم الذي ثار ضد أبيه داود، وكذلك أيضا جوليات الجبار الذي انتفخ وتكبر، وأخاب الملك أيضا في العهد القديم. نتابع القراءة الآن في الفصل 16 من الأمثال ابتداء من الآية 24 وحتى نهاية الفصل.
الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. نفس التعب تتعب له لأن فمه يحثه. الرجل اللئيم ينبش الشر وعلى شفتيه كالنار المتقدة. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يفرق الأصدقاء. الرجل الظالم يغوي صاحبه ويسوقه إلى طريق غير صالحة. من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب ومن يعض شفتيه فقد أكمل شرا. تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها.
الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. أنا وأنت عزيزي نحب أن نسمع كلاما جميلا وحسنا، أليس كذلك؟ فنحن نقرأ الصحف اليومية ولا نحصل سوى على الأخبار السيئة والمحزنة. وللأسف الشديد فإن الكثير من الناس لا يقرؤون الكتاب المقدس المليء بالأخبار السارة، فالإنجيل هو الخبر السار أو المفرح. كذلك ينبغي علينا أن نتعلم التفوه بالكلام الحسن الآن وقبل فوات الأوان. عدد 27: الرجل اللئيم ينبش الشر وعلى شفتيه كالنار المتقدة. ربما تعرف نماذج حية على هذا المثل. المطلوب مني ومنك هو أن نحفظ لساننا وشفاهنا من القيام بالشيء ذاته. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. قلنا من قبل إن بعض الناس يصدقون أي شيء يقال لهم، وهنالك أشخاص شغوفون بالتجوال والهمس هنا وهناك، ناشرين الإشاعات والأقاويل الباطلة بين الناس، مسببين بذلك الخصومات والفرقة. عدد 31: تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. يصلح هذا المثل أن يكون شعارا لكبار السن. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها. لقد درسنا هذه الفكرة في سفر أستير، فغرور هامان وكبرياؤه دفعاه لإلقاء القرعة لتقرير مصير الشعب العبراني القديم، لكن الله تدخل وأنقذ شعبه. اسمح لي عزيزي المستمع أن أذكرك بأن الله هو المسيطر على كل شيء، لذلك لا تقامر مع الله ولا تحاول أخذ الله على حين غره. تذكر بأن هذا الكون له، وبأن كل شيء سيؤول إلى مجده في النهاية، فكل شيء مخلوق لقصد معين. فهل تريد التعاون مع الله؟ هل تريد أن تكون جزءا من خطة الله؟ أم تريد أن تستمر في التمرد والعصيان؟ لا تنسى أن مشيئته هي التي ستتمم في النهاية. ليتك صديقي تواصل السير في طريق الله وتحيا بسلام معه وتتبرر بالإيمان.